الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذا مجلس جديد من مجالس شرح كتاب اعتقاد أو عقيدة السلف أصحاب الحديث. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القرآن كلام الله وتنزيله غير مخلوق. هذه المسألة من المسائل المهمة جدا، وحصلت بسببها مفارقة كبيرة بين أهل السنة والجماعة وبين المتكلمين من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم. مسألة: هل القرآن كلام الله غير مخلوق أم القرآن مخلوق؟ الناس في هذه المسألة افترقوا على أقوال كثيرة. أشهرها ثلاثة أقوال. قول الجهمية والمعتزلة أن الله سبحانه وتعالى لا يتكلم، وبناء عليه فالقرآن ليس كلامه، فالقرآن ليس كلامه، فيكون القرآن مخلوق. القول الثاني أن القرآن ألفاظه، حروفه مخلوقة، لذلك يقولون القرآن هو عبارة عن كلام الله، عبر عنه به محمد صلى الله عليه وسلم أو جبريل، فهم يثبتون الكلام النفسي لله. يعني كلامه يكون في نفسه فقط ولا يتكلم به، فهو لا يتكلم بحرف وصوت عندهم، وإنما هو كلام نفسي فقط. فإذا شاء أن يكلم أحدا بشيء خلق مخلوقا عبر به عما في نفسه، بناء على ذلك هذا القرآن الذي بين أيدينا مخلوق عندهم، لأن الكلام النفسي ليس مخلوقا. أما القرآن الذي بين أيدينا الذي هو حروف وكلمات، هذا عندهم مخلوق. هذا قول الأشاعرة، وهم أكثر الناس تناقضا، فقد تناقضوا واضطربوا بحيث أثبتوا الكلام النفسي ونفوا حقيقة الكلام الذي يكون بحرف وصوت، هذا عندهم منفي ويكون مخلوقا. هذا قول الأشاعرة. القول الثالث في المسألة، وهو أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى تكلم به حقيقة بحرف وصوت، سمعه منه جبريل عليه السلام، فالقرآن كلام الله حروفه ومعانيه، حروفه ومعانيه من الله تبارك وتعالى. فلفظه ومعناه منه تبارك وتعالى، وليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف. أهل السنة والجماعة لا يفرقون بينهما، الألفاظ التي هي الحروف والكلمات ومعانيها كلها من الله تبارك وتعالى، صفة له. فالقرآن عندهم هو كلام الله، لفظه ومعناه، تكلم الله به حقيقة، سمعه جبريل، وبلغه محمد صلى الله بلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم، وسمع موسى كلام الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما، سمعه من غير واسط. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه: فمن استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ستأتي إن شاء الله الأدلة حتى يسمع كلام الله. إذن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله تبارك وتعالى. فالكلام صفة لله يتصف بها، يتكلم كلاما حقيقيا يليق بجلاله وعظمته. وعندما نقول يتكلم بحرف وصوت، أردنا بذلك الرد على الأشاعرة الذين يقولون بأن كلامه نفسي، بأن كلامه ماذا؟ بأن كلامه نفسي. نعم، بهذا نكون قد قررنا عقيدة أهل السنة والجماعة، وعرفنا عقيدة من يخالفهم من الجهمية الذين يقولون بأن الله لا يتكلم أصلا، وبناء على ذلك فلا يصح أن يكون القرآن كلامه، لأنه لا يتكلم حقيقة، فيكون القرآن مخلوقا. وكذلك الأشاعرة الذين يقولون بأن كلام الله كلام نفسي، ولا يتكلم الله سبحانه وتعالى كلاما حقيقيا بحرف وصوت. هؤلاء أيضا لن يكون القرآن عندهم كلام الله الذي بين أيدينا، وإنما هي المعاني فقط الموجودة في نفس الله سبحانه وتعالى هذه تسمى كلاما لله تبارك وتعالى. أما القرآن هذا فلا يسمى كلام الله حقيقة، إنما يسمى مجازا، هكذا تقول الأشاعرة، ويعتقدون أن هذا الكلام الذي بين أيدينا هو تعبير عبر الله سبحانه وتعالى به عن الكلام النفسي، وهذا تكلم به إما جبريل أو تكلم به محمد صلى الله عليه وسلم، هذا ما تعتقده الأشاعرة. إذن مسألة القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق مبنية على ماذا؟ على صفة الكلام لله تبارك وتعالى، هل يتكلم أم لا يتكلم؟ من قال بأنه يتكلم كلاما حقيقيا بحرف وصوت، قال هذا القرآن الذي بين أيدينا هو صفة لله سبحانه وتعالى وليس مخلوقا، وليس مخلوقا بل هو من صفة الله سبحانه وتعالى، صفة الكلام. أما من قال بأن الله سبحانه وتعالى لا يتكلم، قال هذا القرآن الذي بين أيدينا مخلوق، وإذا كان ليس صفة لله سبحانه وتعالى ماذا سيكون؟ سيكون مخلوقا. هذا هو وجه الخلاف بين أهل السنة وبين المتكلمين. قد عظمت الفتنة في هذه المسألة في عهد الإمام أحمد رحمه الله عندما أظهر القول بخلق القرآن المعتزلة. المعتزلة في زمنه أظهروا القول بخلق القرآن، فعظمت الفتنة في ذلك بسبب تبني بعض الأمراء لهذه العقيدة. بعض الأمراء تبنى هذه العقيدة ودعا إليها وألزم العلماء بها وامتحنهم وقتل من قتل وعذب من عذب، فصار بسببها بلاء عظيم. وهذا أحد أهم الأسباب التي جعلت عقيدة الجهمية هذه تنتشر بين الناس، وتنتشر بقوة، حتى تبناها كثير ممن ينتسب إلى العلم، سواء كانت عقيدة الجهمية أو المعتزلة أو الأشاعر. قديما عند السلف ما كان هذا يعرف، حتى ظهرت في عهد الإمام أحمد وقويت لما تبناها هؤلاء الأمراء، ثم بعد ذلك تبنى العقيدة الأشعرية الكثير من الأمراء في الأعصار المتقدمة المتأخرة عفوا، حتى بعد ذلك انتشرت هذه العقيدة انتشارا كبيرا بين الناس، كما انتشر التصوف أيضا وعبادة القبور وما شابه من هذه العقائد، انتشرت بين الناس بسبب تبني الأمراء وبسبب كثرة علماء السوء، صلى الله العافية والسلامة. الآن نرجع إلى كلام المصنف، نرجع الآن إلى كلام المصنف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويشهد أصحاب الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله، كلامه حقيقة ليس الكلام النفسي، وكلام الله حقيقة، القرآن الذي بين أيدينا هذا الذي يبدأ بسورة الفاتحة وينتهي بالمعوذات، هذا كتاب الله سبحانه وتعالى هو كلامه، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فمن استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فمن استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، إذن فهو كلام الله تبارك وتعالى. قال المؤلف: وكتابه، أي هذا القرآن هو كتاب الله تبارك وتعالى، وخطابه الذي خاطب به الناس، ووحيه الذي أوحى به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام، وتنزيله غير مخلوق، يعني تنزيله أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، وألزم به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وألزم به الناس جميعا، غير مخلوق لأنه صفة لله تبارك وتعالى، وصفات الله غير مخلوقة، ومن زعم أن صفة الله مخلوقة أو أن شيئا من الله مخلوق فقد كفر، أنه زعم أن الله سبحانه وتعالى مخلوق أو شيء من الله مخلوق، مشكلة. ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم، عند من؟ عند السلف، سيأتي إن شاء الله تقرير هذا الأمر. من اعتقد أن القرآن مخلوق وقال ذلك فهذا كافر، لأن هذا القول كفر، فجعل صفة الله سبحانه وتعالى مخلوقة. قال: والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه، هو الذي نزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، يبشرهم بالسعادة والخير والجنة، وينذرهم من عذاب الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: وإنه لتنزيل من رب العالمين، وإنه لتنزيل من رب العالمين، يعني أنزله الله سبحانه وتعالى من عنده. لذلك تجد كثيرا من السلف أو من عقيدة السلف أنهم يقولون: منه بدأ القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. ماذا يعنون بمنه بدأ؟ منه بدأ كلاما له، يعني تكلم به وأنزله من عنده تبارك وتعالى. قال: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. من هو الروح الأمين؟ جبريل عليه السلام، نزل به من عند الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، على قلبك، على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، لتكون من المنذرين، أي تنذر الناس، تخوفهم من عذاب الله سبحانه وتعالى إذا تركوا الإيمان بالله تبارك وتعالى وكفروا به، بلسان عربي مبين. إذا أنزله بلسان عربي يعني باللغة العربية، وهو مبين واضح بين ظاهر، أي لا خفاء فيه البتة. وهو الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته، أي هذا القرآن الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وهذا كان نذيرا للناس، وبه تقوم الحج على العباد، فمن بلغه القرآن بلغته التي يفهمها فقد قامت عليه الحجة، إذا قصر بالتعليم فهو الذي قد ارتكب في حق نفسه إثما وخطأ، إذ إنه ترك التعلم، الواجب عليه أن يتعلم، فإذا بلغته الحجة، بلغه كتاب الله سبحانه وتعالى باللغة التي يفهمها، فقد قامت عليه الحجة بذلك في المسائل التي أدلتها محكمة وواضحة وبينة، مجرد أن يقرأ القرآن يفهمها. هذه المسائل لا تحتاج إلى إقامة حجة أكثر من أن يبلغه كتاب الله تبارك وتعالى. قال: وهو الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته كما أمر به في قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فلما أمره الله سبحانه وتعالى بالبلاغ بلغ صلى الله عليه وسلم، وكان يشهد الناس: ألا هل بلغت؟ فيقولون: نعم. قال: اللهم فاشهد على أنه قد بلغ وأدى الرسالة. قال: فكان الذي بلغهم بأمر الله تعالى كلامه عز وجل، يعني كان الذي بلغهم النبي صلى الله عليه وسلم للناس هو كلام الله تبارك وتعالى. وفيه قال صلى الله عليه وسلم: أتمنعوني أن أبلغ كلام ربي؟ هذا حديث صحيح، جاء فيه في الحديث قال: كان صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموقف فيقول: ألا رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. الشاهد هذا، أنه أراد أنه بلغ صلى الله عليه وسلم، وكان يريد أن يبلغ كلام الله تبارك وتعالى، وسمى هذا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، فهو كلامه حقيقة قد بلغه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال المؤلف: وهو الذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسنة ويكتب في المصاحف. تحفظه صدور المؤمنين الذين يحفظون كتاب الله تبارك وتعالى، وتتلوه الألسنة الذي يتلوه المسلمون ويقرؤونه ليل نهار، ويكتب في المصاحف، يعني هذا الذي بين أيدينا المتكلم به والمكتوب، هذا هو كلام الله تبارك وتعالى، هذا هو كلام الله تبارك وتعالى. قال: كيفما تصرف بقراءة قارئ ولفظ لافظ وحفظ حافظ وحيث تليه، أي كيفما تلي، سواء قرأه القارئ أو حفظه الحافظ أو إلى آخره، كله هو كلام الله سبحانه وتعالى. وفي أي موضع قرئ أو كتب في مصاحف أهل الإسلام وألواح صبيانهم وغيرها، كله كلام الله عز وجل. كل هذا الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا كلام من؟ كلام الله سبحانه وتعالى، سواء أنا نطقته أو حفظته أو كتبته في مصحف أو كتبته على لوح أو إلى آخره، كله هو كلام الله تبارك وتعالى. قال: غير مخلوق. هذا محل النزاع بين أهل السنة وبين أهل البدع، هم يقولون مخلوق وأهل السنة يقولون غير مخلوق، لأنه صفة لله سبحانه وتعالى وليس شيء من الله مخلوق. قال: فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم، لأن القرآن كلام الله، وكلامه من صفاته، وصفاته غير مخلوقة وهي منه، ومن زعم أن شيئا من الله مخلوق فقد كفر. لذلك نص المؤلف هنا قال: فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم. قال المؤلف: سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ، هذا الحاكم النيسابوري صاحب كتاب المستدرك، رحمه الله يقول: سمعت الإمام أبا الوليد حسان بن محمد يقول: سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، الإمام بن خزيمة المعروف صاحب كتاب التوحيد، يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، لا تقبل شهادته ولا يعاد إن مرض، ولا يصلى عليه إن مات، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ويستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. بيان هذه الأحكام كي يؤكد لنا أن الكفر هنا ليس الكفر الأصغر، بل هو الكفر الأكبر المخرج من الملة. حتى إن بعض السلف سئل عندما قال بأن من قال القرآن مخلوق أنه كافر، قالوا له أكفر النعمة؟ قال بل كفر برب العالمين، هو الكفر الأكبر وليس هو الكفر الأصغر. فهنا ذكر هذه الأحكام كي يبين لك ذلك، هذه الأحكام تنطبق على الكافر الكفر الأكبر المخرج من الله. قال لا تقبل شهادته لأنه كافر. ممكن تقول لي بعض أهل البدع الذين عرفوا بالكذب لا تقبل شهادتهم، طيب نترك هذه التي بعدها. ولا يعاد إن مرض، هذا لكفره أيضا، ولكن أيضا هذه ربما تكون مشتركة مع دعاة البدعة، أيضا لا يعادون إن مرضوا. ولا يصلى عليه إن مات، مطلقا هكذا هذه تكون للكافر، أما المسلم فيجب الصلاة عليه من قبل البعض الذين تقوم به فرض أو يقوم بهم فرض الكفاية، لكن لا تترك الصلاة على شخص مطلقا إلا إن كان كافرا. فلا يقال في شخص لا يصلى عليه إن مات مطلقا هكذا إلا إن كان كافرا. قال ولا يدفن في مقابر المسلمين لأنه كافر، المسلم يدفن في مقابر المسلمين، أما الكافر لا يدفن في مقابر المسلمين. ويستتاب يستتاب يعني إيش؟ يعني يطلب منه أن يرجع، أن يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، يرجع إلى الإسلام بعد الكفر قبل أن يقتل، هذا حال المرتد الكافر. ويستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه، ليش؟ لكفره. فأكد لنا بهذا أنه كفر مخرج من الملة. وهذا الحكم أولا العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة متفق عليها لا خلاف بينهم، أن الله يتكلم كلاما حقيقيا، وأن القرآن كلامه تبارك وتعالى، وأن القرآن كلامه تبارك وتعالى تكلم به بحرف وصوت، كلام حقيقي. كيف يتكلم نقول الله أعلم، الكيف لم يخبرنا الله سبحانه وتعالى به فنسكت عنه، أما الصفة نثبتها لله سبحانه وتعالى. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وصح عن جمع كبير من السلف رضي الله عنه القول بكفر من قال القرآن مخلوق، من قال القرآن مخلوق فقد كفر. ممن صح عنه ذلك وكيع بن الجراح، وأحمد بن حنبل، سفيان بن عيينة، سفيان الثوري، ويحيى بن يحيى النيسابوري، ومحمد بن يحيى الذهلي، وأبو حاتم الرازي، ويحيى بن معين، والبويطي صاحب الشافعي رحمه الله، وغيرهم كثير. قد عدهم ابن بطة في الإبانة، ذكر الكثير منهم هناك في كتابه ذاك، نصوا على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر. ومع ذلك من يدعون اتباع الأئمة كأحمد والشافعي ومالك يأتون ويقولون إيش؟ ويقررون عقيدتهم الفاسدة بأن القرآن مخلوق، وبأن الكلام كلام نفسي إلى آخره، ويزعمون أنهم على طريقة أولئك الأئمة، كذب صريح. حتى أنا كنت أتعجب ما الذي يفعلونه بنصوص الأئمة في هذا الشيء، بعد أن بحثت في الأمر وجدتهم يحرفونها كما يحرفون القرآن تماما. إذن لا سبيل، خلاص انتهى الأمر، قد طمس على قلوبهم، نسأل الله العافية والسلامة. بقيت مسألة أخيرة لا بد من التنبه لها، وهي قول أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى يتكلم كلاما حقيقيا، وكلامه قديم النوع حادث الآحاد. ماذا يعنون بهذا؟ يعنون أصل الصفة، صفة الكلام أصلها قديم، يتصف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة كما يتصف بصفة العلم وصفة الحياة وصفة القدرة، هذه موجودة دائما، الله سبحانه وتعالى لا يزال متكلما، تكلم في الماضي ويتكلم في الحال وسيتكلم في المستقبل، هذا من حيث أرض الصفة. أما أحد الصفة فهذا حادث، هذا حادث. قبل زمن موسى كلامه مع موسى لم يكن موجودا، فلما كلم موسى صار موجودا، وسيتكلم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، سيكلم أهل الجنة، سيكلم الناس في الموقف. هذا الكلام هو أحد الكلام، وأصل الصفة من قديم، الله سبحانه وتعالى متكلم. يعني لم يأتي وقت من الأوقات الله سبحانه وتعالى لم يكن فيه قادرا على الكلام أبدا. هذا المعنى، هذا معنى أصل الصفة، فهو قادر على الكلام دائما، ولكن يتكلم بما شاء متى شاء، يتكلم بما شاء متى شاء. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة الكلام. وصفة الكلام كما ذكرنا لكم هي من الصفات التي حدثت بها مفارقة عظيمة بين أهل السنة والجماعة وبين المبتدعة من المتكلمين، وهي إحدى ثلاث صفات عظيمة قد نبه عليها السلف ولا تكاد تجد كتابا في العقيدة يخلو منها. صفة الكلام، وطبعا العقيدة في القرآن وأنه كلام الله تابع لها، وصفة علو الله تبارك وتعالى على خلقه، وصفة رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. هذه الصفات العظيمة التي نبه عليها السلف رضي الله عنها، وكانت فارقة تماما بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع. وأشد هذه الفرق تناقضا وتخبطا وأقوال يعني بعيدة جدا عن الحق هم قول الأشاعرة، وأشدها بعدا عن دين الله سبحانه وتعالى أقوال الجهمية. هنا والله أعلم، ونكتفي بهذا القدر اليوم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذا مجلس جديد من مجالس شرح كتاب اعتقاد أو عقيدة السلف أصحاب الحديث. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القرآن كلام الله وتنزيله غير مخلوق. هذه المسألة من المسائل المهمة جدا، وحصلت بسببها مفارقة كبيرة بين أهل السنة والجماعة وبين المتكلمين من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم. مسألة هل القرآن كلام الله غير مخلوق أم القرآن مخلوق؟ الناس في هذه المسألة افترقوا على أقوال كثيرة. أشهرها ثلاثة أقوال: قول الجهمية والمعتزلة أن الله سبحانه وتعالى لا يتكلم، وبناء عليه فالقرآن ليس كلامه، فالقرآن ليس كلامه، فيكون القرآن مخلوق. القول الثاني أن القرآن ألفاظه، حروفه، مخلوقة. لذلك يقولون القرآن هو عبارة عن كلام الله، عبر عنه به محمد صلى الله عليه وسلم أو جبريل، فهم يثبتون الكلام النفسي لله. يعني كلامه يكون في نفسه فقط ولا يتكلم به، فهو لا يتكلم بحرف وصوت عندهم، وإنما هو كلام نفسي فقط. فإذا شاء أن يكلم أحدا بشيء خلق مخلوقا عبر به عما في نفسه. بناء على ذلك هذا القرآن الذي بين أيدينا مخلوق عندهم، لأن الكلام النفسي ليس مخلوقا. أما القرآن الذي بين أيدينا الذي هو حروف وكلمات، هذا عندهم مخلوق. هذا قول الأشاعرة، وهم أكثر الناس تناقضا، فقد تناقضوا واضطربوا بحيث أثبتوا الكلام النفسي ونفوا حقيقة الكلام الذي يكون بحرف وصوت، هذا عندهم منفي ويكون مخلوقا. هذا قول الأشاعرة. القول الثالث في المسألة وهو أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، تكلم به حقيقة بحرف وصوت، سمعه منه جبريل عليه السلام، فالقرآن كلام الله حروفه ومعانيه، حروفه ومعانيه من الله تبارك وتعالى، فلفظه ومعناه منه تبارك وتعالى، وليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. أهل السنة والجماعة لا يفرقون بينهما، الألفاظ التي هي الحروف والكلمات ومعانيها كلها من الله تبارك وتعالى، صفة له. فالقرآن عندهم هو كلام الله لفظه ومعناه، تكلم الله به حقيقة، سمعه جبريل وبلغه محمد صلى الله بلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم، وسمع موسى كلام الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما، سمعه من غير واسطة. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه: فمن استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ستأتي إن شاء الله الأدلة، حتى يسمع كلام الله. إذن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله تبارك وتعالى، فالكلام صفة لله يتصف بها، يتكلم كلاما حقيقيا يليق بجلاله وعظمته. وعندما نقول يتكلم بحرف وصوت، أردنا بذلك الرد على الأشاعرة الذين يقولون بأن كلامه نفسي، بأن كلامه ماذا؟ بأن كلامه نفسي. نعم، بهذا نكون قد قررنا عقيدة أهل السنة والجماعة، وعرفنا عقيدة من يخالفهم من الجهمية الذين يقولون بأن الله لا يتكلم أصلا، وبناء على ذلك فلا يصح أن يكون القرآن كلامه لأنه لا يتكلم حقيقة، فيكون القرآن مخلوقا. وكذلك الأشاعرة الذين يقولون بأن كلام الله كلام نفسي، ولا يتكلم الله سبحانه وتعالى كلاما حقيقيا بحرف وصوت. هؤلاء أيضا لن يكون القرآن عندهم كلام الله الذي بين أيدينا، وإنما هي المعاني فقط الموجودة في نفس الله سبحانه وتعالى هذه تسمى كلاما لله تبارك وتعالى. أما القرآن هذا فلا يسمى كلام الله حقيقة، إنما يسمى مجازا، هكذا تقول الأشاعرة، ويعتقدون أن هذا الكلام الذي بين أيدينا هو تعبير عبر الله سبحانه وتعالى به عن الكلام النفسي، وهذا تكلم به إما جبريل أو تكلم به محمد صلى الله عليه وسلم، هذا ما تعتقده الأشاعرة. إذن مسألة القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق مبنية على ماذا؟ على صفة الكلام لله تبارك وتعالى، هل يتكلم أم لا يتكلم؟ من قال بأنه يتكلم كلاما حقيقيا بحرف وصوت قال هذا القرآن الذي بين أيدينا هو صفة لله سبحانه وتعالى وليس مخلوقا، وليس مخلوقا بل هو من صفة الله سبحانه وتعالى صفة الكلام. أما من قال بأن الله سبحانه وتعالى لا يتكلم قال هذا القرآن الذي بين أيدينا مخلوق، وإذا كان ليس صفة لله سبحانه وتعالى ماذا سيكون؟ سيكون مخلوقا. هذا هو وجه الخلاف بين أهل السنة وبين المتكلمين، قد عظمت الفتنة في هذه المسألة في عهد الإمام أحمد رحمه الله عندما أظهر القول بخلق القرآن المعتزلة. المعتزلة في زمنه أظهروا القول بخلق القرآن، فعظمت الفتنة في ذلك بسبب تبني بعض الأمراء لهذه العقيدة. بعض الأمراء تبنى هذه العقيدة ودعا إليها وألزم العلماء بها وامتحنهم وقتل من قتل وعذب من عذب، فصار بسببها بلاء عظيم. وهذا أحد أهم الأسباب التي جعلت عقيدة الجهمية هذه تنتشر بين الناس وتنتشر بقوة، حتى تبناها كثير ممن ينتسب إلى العلم، سواء كانت عقيدة الجهمية أو المعتزلة أو الأشاعر. قديما عند السلف ما كان هذا يعرف، حتى ظهرت في عهد الإمام أحمد وقويت لما تبناها هؤلاء الأمراء، ثم بعد ذلك تبنى العقيدة الأشعرية الكثير من الأمراء في الأعصار المتأخرة حتى بعد ذلك انتشرت هذه العقيدة انتشارا كبيرا بين الناس، كما انتشر التصوف أيضا وعبادة القبور وما شابه من هذه العقائد انتشرت بين الناس بسبب تبني الأمراء وبسبب كثرة علماء السوء، صلى الله العافية والسلام. الآن نرجع إلى كلام المصنف، نرجع الآن إلى كلام المصنف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويشهد أصحاب الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله، كلامه حقيقة ليس الكلام النفسي، وكلام الله حقيقة القرآن الذي بين أيدينا، هذا الذي يبدأ بسورة الفاتحة وينتهي بالمعوذات، هذا كتاب الله سبحانه وتعالى هو كلامه، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فمن استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فمن استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، إذن فهو كلام الله تبارك وتعالى. قال المؤلف: وكتابه، أي هذا القرآن هو كتاب الله تبارك وتعالى، وخطابه الذي خاطب به الناس، ووحيه الذي أوحى به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام، وتنزيله غير مخلوق، يعني تنزيله أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، وألزم به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وألزم به الناس جميعا. غير مخلوق لأنه صفة لله تبارك وتعالى، وصفات الله غير مخلوقة. ومن زعم أن صفة الله مخلوقة أو أن شيئا من الله مخلوق فقد كفر، أنه زعم أن الله سبحانه وتعالى مخلوق أو شيء من الله مخلوق، مشكلة. ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم، عند من؟ عند السلف. سيأتي إن شاء الله تقرير هذا الأمر. من اعتقد أن القرآن مخلوق وقال ذلك فهذا كافر، لأن هذا القول كفر، فجعل صفة الله سبحانه وتعالى مخلوقة. قال والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه، هو الذي نزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، يبشرهم بالسعادة والخير والجنة وينذرهم من عذاب الله تبارك وتعالى. كما قال عز وجل وإنه لتنزيل من رب العالمين، وإنه لتنزيل من رب العالمين، يعني أنزله الله سبحانه وتعالى من عنده. لذلك تجد كثيرا من السلف أو من عقيدة السلف أنهم يقولون منه بدأ القرآن، كلام الله منه بدأ وإليه يعود. ماذا يعنون بمنه بدأ؟ منه بدأ كلاما له، يعني تكلم به وأنزله من عنده تبارك وتعالى. قال وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. من هو الروح الأمين؟ جبريل عليه السلام، نزل به من عند الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، على قلبك، على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، لتكون من المنذرين، أي تنذر الناس، تخوفهم من عذاب الله سبحانه وتعالى إذا تركوا الإيمان بالله تبارك وتعالى وكفروا به، بلسان عربي مبين. إذا أنزله بلسان عربي يعني باللغة العربية، وهو مبين واضح بين ظاهر، أي لا خفاء فيه البتة. وهو الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته، أي هذا القرآن الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وهذا كان نذيرا للناس، وبه تقوم الحج على العباد. فمن بلغه القرآن بلغته التي يفهمها فقد قامت عليه الحجة، إذا قصر بالتعليم فهو الذي قد ارتكب في حق نفسه إثما وخطأ، إذ إنه ترك التعلم، الواجب عليه أن يتعلم. فإذا بلغته الحجة، بلغه كتاب الله سبحانه وتعالى باللغة التي يفهمها فقد قامت عليه الحجة بذلك في المسائل التي أدلتها محكمة وواضحة وبينة، مجرد أن يقرأ القرآن يفهمها. هذه المسائل لا تحتاج إلى إقامة حجة أكثر من أن يبلغه كتاب الله تبارك وتعالى. قال وهو الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته كما أمر به في قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فلما أمره الله سبحانه وتعالى بالبلاغ بلغ صلى الله عليه وسلم، وكان يشهد الناس على أن بلغت فيقولون نعم، قال اللهم فاشهد على أنه قد بلغ وأدى الرسالة. قال فكان الذي بلغهم بأمر الله تعالى كلامه عز وجل، يعني كان الذي بلغهم النبي صلى الله عليه وسلم للناس هو كلام الله تبارك وتعالى. وفيه قال صلى الله عليه وسلم أتمنعوني أن أبلغ كلام ربي، هذا حديث صحيح جاء فيه في الحديث قال كان صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموقف فيقول ألا رجل يحملني إلى قومه، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. الشاهد هذا أنه أراد أنه بلغ صلى الله عليه وسلم وكان يريد أن يبلغ كلام الله تبارك وتعالى، وسمى هذا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، فهو كلامه حقيقة قد بلغه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال المؤلف وهو الذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسنة ويكتب في المصاحف، تحفظه صدور المؤمنين الذين يحفظون كتاب الله تبارك وتعالى، تتلوه الألسنة الذي يتلوه المسلمون ويقرؤونه ليل نهار، ويكتب في المصاحف، يعني هذا الذي بين أيدينا المتكلم به والمكتوب، هذا هو كلام الله تبارك وتعالى، هذا هو كلام الله تبارك وتعالى. قال: كيفما تصرف بقراءة قارئ ولفظ لافظ وحفظ حافظ وحيث تليه، أي كيفما تلي، سواء قرأه القارئ أو حفظه الحافظ أو إلى آخره، كله هو كلام الله سبحانه وتعالى. وفي أي موضع قرئ أو كتب في مصاحف أهل الإسلام وألواح صبيانهم وغيره وغيرها، كله كلام الله عز وجل. كل هذا الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا كلام من؟ كلام الله سبحانه وتعالى، سواء أنا نطقته أو حفظته أو كتبته في مصحف أو كتبته على لوح أو إلى آخره، كله هو كلام الله تبارك وتعالى. قال: غير مخلوق. هذا محل النزاع بين أهل السنة وبين أهل البدع، هم يقولون مخلوق وأهل السنة يقولون غير مخلوق، لأنه صفة لله سبحانه وتعالى وليس شيء من الله مخلوق. قال: فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم، لأن القرآن كلام الله وكلامه من صفاته وصفاته غير مخلوقة وهي منه، ومن زعم أن شيئا من الله مخلوق فقد كفر. لذلك نص المؤلف هنا قال: فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم. قال المؤلف: سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ، هذا الحاكم النيسابوري صاحب كتاب المستدرك، رحمه الله يقول: سمعت الإمام أبا الوليد حسان بن محمد يقول: سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، الإمام بن خزيمة المعروف صاحب كتاب التوحيد، يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، لا تقبل شهادته، ولا يعاد إن مرض، ولا يصلى عليه إن مات، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ويستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. بيان هذه الأحكام كي يؤكد لنا أن الكفر هنا ليس الكفر الأصغر، بل هو الكفر الأكبر المخرج من الملة. حتى إن بعض السلف سئل عندما قال بأن من قال القرآن مخلوق أنه كافر، قالوا له: أكفر النعمة؟ قال: بل كفر برب العالمين، هو الكفر الأكبر وليس هو الكفر الأصغر. فهنا ذكر هذه الأحكام كي يبين لك ذلك، هذه الأحكام تنطبق على الكافر الكفر الأكبر المخرج من الله. قال: لا تقبل شهادته لأنه كافر. ممكن تقول لي: بعض أهل البدع الذين عرفوا بالكذب لا تقبل شهادتهم، طيب نترك هذه، إتي التي بعدها، ولا يعاد إن مرض، هذا لكفره أيضا، ولكن أيضا هذه ربما تكون مشتركة مع دعاة البدعة، أيضا لا يعادون إن مرضوا، ولا يصلى عليه إن مات، مطلقا هكذا هذه تكون للكافر، أما المسلم فيجب الصلاة عليه من قبل البعض الذين تقوم به فرض أو يقوم بهم فرض الكفاية، لكن لا تترك الصلاة على شخص مطلقا إلا إن كان كافرا، فلا يقال في شخص لا يصلى عليه إن مات مطلقا هكذا إلا إن كان كافرا. قال: ولا يدفن في مقابر المسلمين، لأنه كافر، المسلم يدفن في مقابر المسلمين، أما الكافر لا يدفن في مقابر المسلمين. ويستتاب يستتاب يعني إيش؟ يعني يطلب منه أن يرجع، أن يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، يرجع إلى الإسلام بعد الكفر قبل أن يقتل، هذا حال المرتد الكافر. ويستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه، ليش؟ لكفره. فأكد لنا بهذا أنه كفر مخرج من الملة. وهذا الحكم، أولا العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة متفق عليها لا خلاف بينهم، أن الله يتكلم كلاما حقيقيا وأن القرآن كلامه تبارك وتعالى، وأن القرآن كلامه تبارك وتعالى تكلم به بحرف وصوت، كلام حقيقي. كيف يتكلم؟ نقول الله أعلم الكيف، لا، لم يخبرنا الله سبحانه وتعالى به فنسكت عنه. أما الصفة نثبتها لله سبحانه وتعالى، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وصح عن جمع كبير من السلف رضي الله عنه القول بكفر من قال القرآن مخلوق. من قال القرآن مخلوق فقد كفر. ممن صح عنه ذلك وكيع بن الجراح، وأحمد بن حنبل، سفيان بن عيينة، سفيان الثوري، ويحيى بن يحيى النيسابوري، ومحمد بن يحيى الذهلي، وأبو حاتم الرازي، ويحيى بن معين، والبويطي صاحب الشافعي رحمه الله، وغيرهم كثير. قد عدهم ابن بطة في الإبانة، ذكر الكثير منهم هناك في كتابه ذاك، نصوا على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر. ومع ذلك من يدعون اتباع الأئمة كأحمد والشافعي ومالك يأتون ويقولون إيش، ويقررون عقيدتهم الفاسدة بأن القرآن مخلوق، وبأن الكلام كلام نفسي إلى آخره، ويزعمون أنهم على طريقة أولئك الأئمة. كذب صريح. حتى أنا كنت أتعجب ما الذي يفعلونه بنصوص الأئمة في هذا الشيء، بعد أن بحثت في الأمر وجدتهم يحرفونها كما يحرفون القرآن تماما. إذن لا سبيل، خلاص انتهى الأمر، قد طمس على قلوبهم، نسأل الله العافية والسلامة. بقيت مسألة أخيرة لا بد من التنبه لها، وهي قول أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى يتكلم كلاما حقيقيا، وكلامه قديم النوع حادث الآحاد. ماذا يعنون بهذا؟ يعنون أصل الصفة، صفة الكلام، أصلها قديم، يتصف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة كما يتصف بصفة العلم وصفة الحياة وصفة القدرة، هذه موجودة دائما. الله سبحانه وتعالى لا يزال متكلما، تكلم في الماضي ويتكلم في الحال وسيتكلم في المستقبل، هذا من حيث أصل الصفة. أما أحد الصفة فهذا حادث، هذا حادث. قبل زمن موسى كلامه مع موسى لم يكن موجودا، فلما كلم موسى صار موجودا، وسيتكلم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، سيكلم أهل الجنة، سيكلم الناس في الموقف. هذا الكلام هو أحد الكلام، وأصل الصفة من قديم، الله سبحانه وتعالى متكلم. يعني لم يأتي وقت من الأوقات الله سبحانه وتعالى لم يكن فيه قادرا على الكلام أبدا. هذا المعنى، هذا معنى أصل الصفة، فهو قادر على الكلام دائما، ولكن يتكلم بما شاء متى شاء، يتكلم بما شاء متى شاء. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة الكلام. وصفة الكلام كما ذكرنا لكم هي من الصفات التي حدثت بها مفارقة عظيمة بين أهل السنة والجماعة وبين المبتدعة من المتكلمين، وهي إحدى ثلاث صفات عظيمة قد نبه عليها السلف، ولا تكاد تجد كتابا في العقيدة يخلو منها. صفة الكلام، وطبعا العقيدة في القرآن وأنه كلام الله تابع لها، وصفة علو الله تبارك وتعالى على خلقه، وصفة رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. هذه الصفات العظيمة التي نبه عليها السلف رضي الله عنها، وكانت فارقة تماما بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع. وأشد هذه الفرق تناقضا وتخبطا وأقوال يعني بعيدة جدا عن الحق هم قول الأشاعرة. وأشدها بعدا عن دين الله سبحانه وتعالى أقوال الجهمية. أي نعم، والله أعلم، ونكتفي بهذا القدر اليوم. الحمد لله رب العالمين.